بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم، ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس وما هو منطوي عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم، ليحذروه ولا يتبعوا طرائقهم. قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وهذا كقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وذلك أنه تعالى لما خلق آدم عليه السلام بيده من طين لازب وصوره بشرا سويا ونفخ فيه من روحه، أمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الله تعالى وجلاله. فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم الكلام على إبليس في أول تفسير سورة البقرة، وهذا الذي قررناه واختيار ابن جرير، أن المراد بذلك كله آدم عليه السلام. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قال: خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء. رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. ونقل ابن جرير عن بعض السلف أيضا أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم الذرية، وقال الربيع بن أنس والسدي،
يعني القول الأول أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم، المراد بذلك آدم عليه السلام، ويكون الغرض هو ذكر آدم عليه السلام وما جرى له مع إبليس حتى تحضر الأمة إبليس. والقول الثاني أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم أن المراد بذلك ذرية آدم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: وقال الربيع بن أنس والسدي وقتادة والضحاك في هذه الآية: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، أي خلقنا آدم ثم صورنا الذرية، وهذا فيه نظر، لأنه قال بعد ذلك: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فدل على أن المراد بذلك آدم، وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر، كما يقول الله تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. والمراد بالآباء آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى، ولكن لما كان ذلك منة على الآباء الذين هم أصل صار كأنه واقع على الأبناء، وهذا بخلاف قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الآية، فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة، وذريته مخلوقون من نطفة. وصح هذا لأن المراد من خلقنا الإنسان الجنس لا معينة، والله أعلم. قال تعالى،
يعني رجح ابن كثير رحمه الله تعالى أن المراد بهذا آدم عليه السلام، ويكون الجمع هنا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، مفسر بما بعده: ثم قلنا الملائكة اسجدوا لآدم. فيكون المراد هنا في هذا الجمع الإشارة إلى أنه أبو البشر. ولقد خلقناكم، وإن كان الحديث عنه لأنه هو أبو البشر، وإن كان الحديث عن آدم فقط، لكنه لما كان أبو البشر صح التعبير عنه بالجمع، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وظللنا عليكم الغمام
وأنزلنا عليكم المن والسلوى. طيب ظللنا عليكم الغمام كان على بني إسرائيل في زمن محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأنزلنا عليكم المن والسلوى، هل كان هذا على بني إسرائيل في زمن النبي؟ لا، وإنما كان في زمن موسى عليه السلام. إذن ما معنى الخطاب هنا؟ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، مع أن هذا كان في قوم متقدمين، لكن لما كانت المنة على الآباء منة على الأبناء خاطبهم الله سبحانه وتعالى بما من به على آبائهم وهم تبع له. يبقى وظللنا عليكم الغمام ونزلنا عليكم المن والسلوى، هذا إخبار عن بني إسرائيل في زمان موسى، لكن صح توجيه الخطاب إلى بني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المنة على الآباء منة على الأبناء، فيكون المعنى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وإن كان الخطاب لآدم عليه السلام هنا إلا أن ذلك لذريتي ولأنه أبو البشر، لأنه أبو البشر. نعم.
قال الله تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك،
بخلاف طبعا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، عن الإنسان هذا اسم جنس يعم كل إنسان، لكن المراد منه إيه؟ آدم، هذا المراد منه آدم، خلقنا الإنسان من سلالة من طين، لأن ما خلق من طين إلا آدم، أما الذرية فهم مخلوقون من نطفة. إذا ننظر إلى السياق وننظر إلى ما يدعم التفسير على حسب السياق الموجود. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، لا ها هنا زائدة، وقال بعضهم زيدت لتأكيد الجحد فقول الشاعر ما إن رأيت ولا استمعت بمثله، فأدخل إن وهي
لنا. قال بعضهم زيدت لتأكيد الجحد، يعني ألا تسجد إذ أمرتك، فهي قيل هنا زيدت لتأكيد الجحد، لأن طبعا زائدة في القرآن كلمة زائدة، احنا ما عندنا شيء في القرآن زائد من جهة المعنى، لكن هذا يكون من جهة عربية، فهي الأصل ما منعك أن لا تسجد، هي ألا هنا إضغام، إضغام أن ولا، فيبقى ما منعك أن لا تسجد، فقال لا زائدة لأن المعنى يستقيم بدونها، ما منعك أن تسجد لما خلقت، أن تسجد لما خلقت، فبعضهم قال لا هنا زائد، وبعضهم قال إنما هي زيدة، لماذا؟ لتأكيد الجحد. نعم، وهذا الصحيح أنها إنما وإن كانت زائدة من جهة العربي لأنها إيه؟ إلا أنها المراد بذلك تأكيد الجحد. نعم.
قال ابن كثير:
ما منعك ألا تسجد إذا مر، ألا، مع أنه يستقيم من معنى أن تسجد. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: فأدخل إن وهي للنفي على ما النافية لتأكيد النفي، قالوا وكذا ها هنا ما منعك ألا تسجد، مع تقدم قوله لم يكن من الساجدين حكاهما ابن جرير وردهما، واختار أن منعك مضمن معنى فعل آخر تقديره ما أحوجك وألزمك واضطرك ألا تسجد إذ أمرتك ونحو هذا، وهذا القول.
قال ما منعك، قال ابن جرير واختار أن منعك ما منعك تتضمن معنى فعل آخر تقديره ما أحرجك وألزمك واضطرك ألا تسجد إذ أمرتك ونحو ذلك، وهذا القول قوي حسن. يبقى يقول ما منعك هنا، المنع هنا أن الفعل هنا متضمن فعلا آخر تقديره ما أحررك والزمك واضطرك ألا تسجد إذ أمرتك. نعم.
أحوجك.
نعم.
أحوجك.
هنا عندما أحرجك، ما أحررك والزمك واضطرك. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقول إبليس لعنه الله أنا خير منه من العذر الذي هو أكبر من الذنب، كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول، يعني لعنه الله، وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار، والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين. فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم، وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وقاس قياسا فاسدا في مقابلة نص قوله تعالى فقعوا له ساجدين، فجز من بين الملائكة لترك السجود، فلهذا أبلس من رحمة من الرحمة، أي أويس من الرحمة، فأخطأ قبحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضا، فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثبت، والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة، ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإناب.
خان إبليس ساء عنصره ونفع آدم عنصره. نعم.
ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. وفي
أصل إبليس كان من النار فخانه عنصره هذا وأخذ منه، لأن النار في أصلها الطيش والإحراق والسرعة، فاغتر إبليس بهذا الأصل فصار عنده أيضا من السرعة ومن الطيش ومن ومن. وأما آدم عليه السلام فنفعه عنصره من الرزانة، من الحلم، من الأناة، من التهبيط، من الإصلاح، من كذا من كذا، فانتفع آدم بأصله وخان إبليس أصله وعنصره. نعم.
قال ابن كثير
قاس هنا القياس الفاسد، فصار إبليس هو أول من قاس القياس الفاسد، فكل من عارض النص الشرعي برأيه وهواه وعارض النص الشرعي باستحسانه وقياسه الفاسد فإنه يكون منبوذا، وأستاذه إبليس الذي علمه هذه القاعدة، لأنه قاس في مقابل التشريف. هب لنفترض أن النار أعظم من الطين، لكن أي عظمة تلك التي تعدل هذا الشرف الذي حباه الله سبحانه وتعالى به، حب آدم به بأن خلقه بيده وبأن أمر الملائكة أن تسجد جد له، فأي أصل يمكن أن يقاوم هذا؟ إذا كان العلم يرفع صاحبه، ولو كان أصله بين الناس متدنيا وكان شرفه بعيدا، لكن إذا جاء العلم فلا يرفع من قدره ويقدمه على ذوي الجاه وذوي النسب وذوي كذا وكذا، معروف هذا، كيف يرفع العلم صاحبه حتى ولو كان عبدا ولو كان مملوكا؟ يبقى الشرف هنا أعظم من النسب وأعظم هنا من الأصل الذي يبحثون عنه وأعظم من كذا، فكيف بأن الله سبحانه وتعالى أكرم آدم عليه السلام بأن خلقه بيده وأمر الملائكة أن تسجد له وعلمه الأسماء كلها وغير ذلك من أنواع الشرف، فكيف تعارض الشرف بالأصل مهما كان حتى لو سلمنا جدلا؟ كيف وقد اجتمع لآدم عليه السلام شرف العنصر والشرف العظيم الذي حباه الله سبحانه وتعالى به بما لم يشاركه فيه أحد؟ فإن خلق الله عز وجل لآدم بيديه لم يشاركه فيه أحد، ما خلق الله نبيا من الأنبياء بهذا، ما خلق الله نبيا من الأنبياء، ولهذا في حديث الشفاعة فإن الناس يقولون لآدم عليه السلام خلقك الله بيده. من هنا استنبط ابن تيمية رحمه الله في قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال بأنه يستحيل هنا أن يكون المعنى القدرة. القدرة ليه؟ لأن الله عز وجل خلق كل المخلوقات بالقدرة، وإنما نريد هنا معنى يتميز به آدم عليه السلام ولا يشارك فيه غيره، بحيث تكون المنة فيه ظاهرة. أما المنة بالقدرة فالله عز وجل قد خلق الخلق كلهم بقدرة الله سبحانه وتعالى، فيكون المعنى لما خلقت بيدي الحقيقيتين، ويكون خلق آدم عليه السلام من ربي سبحانه وتعالى بيدي الحقيقيتين. نعم. فإذا يرد على إبليس هنا بأن عنصر آدم أفضل، لأن الطين شأنه الرزانة والتثبت وكذا، ثم يأمى حلم للبذر والنماء والثمر والإصلاح وكذا، إنما النار تعود إلى الطيش وإلى السرعة وإلى الإحراق. فأخذ هذا من عنصره وأخذ هذا من عنصره، فكان هذا أصلا في رد القياس الفاسد، في رد القياس الفاسد في مقابل النص، لأن إبليس قاس في مقابل الأمر هنا، وكان ينبغي عليه أن يقول سمعنا وطعنا كما فعلت الملائكة، سجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فلا ينبغي الإنسان أن يرد النص بقياسه الفاسد، ولا يعرض النص على عقله، فإن أجهزه العقل أخذ به، وإن لم يجهزه العقل رده. هذا كلام باطل، هذا أصل الشر في العالم، تقديم العقل على النقل وتقديم الهوى على النص، هذا أصل الشر في العالم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. هكذا رواه مسلم. وقال ابن مردوي وساق بسنده عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الملائكة من نور العرش، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. قلت لنعيم بن حماد: أين سمعت هذا من عبد الرزاق؟ قال: باليمن. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في غير الصحيح: وخلقت الحور العين من الزعفران. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين.
الخلق من نور العرش هذا لم يثبت، وثبت أنه من نور، ولكن لا يقال نور العرش، الثابت الصحيح أنه من نور. نعم.
قال: وقال ابن جرير وساق بالسند
في الحاشية هنا محقق قال: اسنده ضعيف، إلى أن قال: وأخرج عبد الرزاق المصنف عن معمر به دون قوله العرش، وهذا اللفظ تفرد به ابن مردوية عن نعيم بن حماد ولا يتابع عليه، لا يتابع عليه. فالعرش هذا منكر، لفظ منكر. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: وقال ابن جرير وساق بسنده عن الحسن في قوله: خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: قاس إبليس، وهو أول من قاس، إسناده صحيح. وقال: حدثني عمرو بن مالك.
أول من قاس القياس الفاسد، القياس الصالح الصحيح لابد أن يكون فيه المطابقة، الحق فرع بأصل في الحكم لعلة مشتركة بينهما، الاتحادين في العلة، فالاتحادان في الحكم نظر لاتحاد العلة، هذا القياس الصحيح، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين للرجل الذي قال: إنني ولدا لونه مغاير الأولاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من إبل؟ قال: نعم. قال: فيها هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال الأول: ما لونها؟ قال: كذا حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين كان هذا؟ قال: لعله نزعه عرق. قال النبي: وهذا لعله نزعه عرق. يبقى النبي قاس على هذا. كذلك ما جاء في الصحيحين أن المرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليه حج، أو إن أبي مات عليه حج، أفحج عنه؟ قال: أفرأيت لو أن على أبيك أو على أمك دينا أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يرضى. فهذا قياس صحيح لأنه لا فارق، فالقياس مع الفارق باطل، والقياس المطابق هذا صحيح. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن جرير وساق بسنده عن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، إسناد صحيح أيضا.
سبحان الله. نعم صحيح.
قال الله تعالى: قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها.
أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، ما عبدت الشمس، ولا وقع الشرك ولا وقعت البدعة إلا بالقياس الفاسد، وإلا بالنظر إلى العقل وتقديمه على النقل. والله عز وجل لم يذكر لفظ تقديم العقل على النقل، وإنما ذكر الهوى، قال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هذا الهوى هو العقل، تقديم العقل على النص ومصادمة النص بالعقل. قال سبحانه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فلا ينبغي الإنسان أن يقدم عقله على النص، نعم ولا هواه على النص، إنما إذا ورد إليه النص قال سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لكن تقول قال الله قال رسول، يقول يا شيخ أرأيت لو كذا، أرأيت لو كذا، كما قال بعض السلف دع أرأيت باليمن، دع أرأيت باليمن. ولهذا كان الصحابة أحرص الناس على ألا يدخل العقل في شيء ورد به النص أبدا، ولا تشم هذه الرائحة في الأمة. ولهذا لما قالت معاذة لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت، أحرورية أنت، مع أنها تسأل، قالت لا لست بحرورية ولكني أسأل، ولكني أسأل. سبحان الله يا أخواني، شوف سؤال ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما قالت لماذا، يعني لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، لماذا لا تقصر على الصوم؟ أنا هذا الكلام ما ينسجم مع عقلي. إن لو قالت هذا ما يمكن تقول هذا طبعا، لكن لو قالت هذا ما ندري ماذا كان سيحصل. إذا كانت هي تسأل ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هل في ذلك علة شرعية؟ فقالت أحرورية أنت، أنت من الخوارج ولا إيه؟ أنت من الخوارج، والله الخوارج الآن واحد قال إنكم أنتم الخوارج، الدنيا تقوم عليه يا أخواني ولا تقعد، صح؟ يعني الذين قالوا بالخروج على السلاطين، وقالوا بالمظاهرات، وقالوا بالإضرابات، وقالوا بقتل رجال الشرطة والجيش، وقالوا بالإفساد، وقالوا بالإحراق، وقالوا بكل هذا، وفعلوا كل هذا، لو تقول هؤلاء خوارج، لو تقول هؤلاء خوارج لقال أنت الخارجي، أنت الخارجي. يعني ما قال بس واحد فيهم وسأل عن حكم شرعي، قال مثلا يا شيخ مثلا ما بالكم تنهون عن الخروج على السلاطين بس كده، أو لماذا لا نخرج على الظالم مثلا، ما قال هذا، إنما نزل ودعا وخرج وفعل وقتل وأفتى وبدل في السنة ورد السنة وكل هذا، ومع ذلك يحفظ أن تقول بأنه خارجي أو على منهج الخوارج، لأن هذا قد إيه؟ قد يعرضك الخطر عندهم، يقولون أنت تسب الناس وأنت تسب العلماء وأنت كذا وكذا وكذا. ومعاذ رضي الله عنها تسأل عائشة رضي الله عنها ما بال الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت، قالت لا والله لست بحرورية ولكني أسأل، قالت قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقضاء الصوم ولا يأمر بقضاء الصلاة، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر انظروا لما قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وقال ولده والله لنمنعونه، فما الذي جرى من ابن عمر مع ولده، ما الذي جرى يا أخوان، ويقول والله لنمنعونه، وهو لا يعارض السنة، لكن يقصد أنه ذهب الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الأمر لأن النساء ترخصن وكذا، بس فقط يعني أخطأ التعبير، أخطأ أو وضع هذا التعبير في وقت ذكرت السنة، يعني قول الأول سمعنا وطعنا، ولكن يا أبي هل مع هذا التوسع أيضا استفسر، لكن والله لا نمنعن في معرض ذكر الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ما هكذا ينبغي أن يكون الأدب، ولو كان قصدك صحيحا، كما روت عائشة معلقة، كما روى البخاري معلقة عن عائشة رضي الله عنها لو رأى كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنع كنا كما منعت نساء بني إسرائيل، هو ما قال ذلك يعني، لما قال والله لن نعون، فأقبل عليه عبد الله يسبه سبا، قال ما سمعته سبه مثله إيه قط، قال أقول لك قال رسول الله تقول والله لن نعون. فمقرد السؤال يا أخواني، الإمام مالك رحمه الله تعالى لما قال الرجل يا إمام الرحمن على عرش استوى كيف استوى، بس يا إمام الرحمن على عرش استوى كيف استوى، فأقبل عليه مالك سبه سبا، فالإمام مالك رحمه الله عليه أطرق بوجهه في الأرض وعلاه العرق، ثم رفع بصره وقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به الخروج مزيد، يلا اطلع اطلع، وهو يقول كيف استوى، أمال لو قال استوى بمعنى استولى ولقد أنشد الشاعر ولأنه يلزم من القول بالاستواء كذا. يا الله يا ترى ماذا كان سيصنع فيه مالك رحمه الله تعالى إذا كان مجرد أن قال كيف استوى؟ قال ما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج من المسجد. ولهذا إخواني فارق كبير جدا بين حكم الناس اليوم على المبتدع وبين حكم الناس في العهد الماضي صدر الأمة على المبتدع. اليوم الواحد يكون خارجي ومرة خارجي ومرة مرجع ومرة قدري ومرة جهمي ومرة كذا، ومع ذلك يا أخي انظر إلى فضائله، يا أخي انظر إلى فضائله، إنه يدعو منذ 30 سنة. كيف تطعنون في هؤلاء وهم يدعون منذ 30 سنة؟ مش مشكلة يا أخي، يعني أخطاء مش مشكلة. لو أن كل إمام أخطأ تركناه لما بقي لنا أحد. وقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى لحوم العلماء مسمومة، ويأتي بقى كل هذه النصوص التي هي لا تنطبق عليه لا من قريب ولا من بعيد، فإنها في علماء المسلمين علماء السنة الذين علموا الأمة الإيه السنة، ولكنه يأتي بهذه الأشياء. نعم.
قال الله تعالى قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. يقول تعالى مخاطبا لإبليس بأمر قدري كوني فاهبط منها، أي بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعتي، فما يكون لك أن تتكبر فيها. قال كثير من المفسرين الضمير عائد إلى الجنة، ويحتمل أن يكون عائدا إلى المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى. فاخرج إنك من الصاغرين، أي من الذليلين الحقيرين، معاملة له بنقيض قصده ومكافأة له لمراده بضده. فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. أجابه تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب.
لأن هذا لحكمة الله، وإذا لو شاء الله ما أنظره، ولكن الله سبحانه وتعالى جعله سببا يميز الله عز وجل به بين الخبيث وإيه والطيب. فالله عز وجل أمهله وأنظره لحكمة، وإلا ليس لفضل في إبليس ولا لعجز في الرب سبحانه وتعالى، حاشاه، وإنما هذا لحكمة الله عز وجل. من الذي يغويك فيضلك؟ إبليس. ومن الذي يحارب إبليس ويقهر إبليس ويضربه على أم رأسه؟ فكم بكى منه إبليس، وكم احترق منه إبليس، وكم اغتم منه إبليس، وكم كيد له، وكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس ينظر إلى الرجل يقرأ القرآن فإذا قرأ آية السجدة فسجد اعتزله وقال ويله، أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فعصيت، أمر بالسجود فسجد فلو الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. وقال صلى الله عليه وسلم ما رؤيا الشيطان في يوم أضحض ولا أضحر ولا كذا من يوم عرفة، وإن الله عز وجل لا يدنو من عبادي فيباهي بهم ملائكته. فكم هو أدخل على إبليس. ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما أحد أحب إلى الشيطان أن يهلك مني، أنا أعلم. ابن عباس يقول أنا أعلم إني ما في أحد على وجه الأرض يحب الشيطان أن يهلك مني. قيل لابن عباس ولما يا ابن عباس؟ قال لأنه يحدث البدعة عند القوم فيأتون إلي فيسألوني فأردها. فإبليس يبغض من يخوان عدو الحقيقي من السلفي السني صاحب الصراط المستقيم. ولهذا إبليس هو الذي يشجع المؤتمرات والإضرابات والميادين، وهو الذي يجمع الآلاف المؤلفة ويفتح الآذان حتى تكون الدعوة من حقير على صفحة فيسبوك ولا كذا، ولكنها في لحظة تنتشر كانتشار النار في الهشيم. من الذي أجج على هذا؟ هو إبليس. صور 29/7 للسلفيين اللي عملها إبليس، وصور 25/1 اللي عملها إبليس، صور 30/6 اللي عملها إبليس، وتنحية الحكام وكذا اللي عملها إبليس، والقتل هذا إبليس، وولاية السيرة دي ولاية إبليس كما يقولون، ولاية داعش دي ولاية إبليس، وولاية تنظيم القاعدة دي ولاية إبليس، كل هذه ولاية إبليس، رايات إبليس، الرايات اللي بتشوفوها السودة ديت لا إله إلا الله محمد رسول الله دي ما يرفعها هؤلاء، يرفعها إبليس. ليه؟ لأنه يضرب الإسلام بهذه الراية، لأنه يعلم أنهم أبعد ما يكونون عن تحقيق السنة في هذه الراية. فإبليس وراء كل شر وكل بدعة، وإن بدت ماذا؟ وإن بدت في الصورة أنها طاعة، فإبليس وراء قوم يحقرون تحقرون صلاتكم إلى صلاته، وقراءتكم إلى قراءته، وصيامكم إلى صيامه. يعني تقول كيف يعني إبليس يأمر بالصلاة؟ إبليس ما يتغيظ من الصلاة ولا يتغيظ من الصوم ولا يتغيظ من قراءة القرآن؟ لا، ما يتغيظ إذا كان على انحراف. ليه؟ لأن مادة الصلاة والصوم وتلاوة القرآن هي المادة التي ستمرر بدعتهم، فلهذا يقول يلا قوم صل قوم صل قوم. لأن الواحد مثلا يقول يا شيخ أنا يعني أنا فعلا أما أشعر بمحبة السنة والقرب من الله أو ما صلي يوم ما بترك الصلاة وكذا معناه أنني ولا أكون نشيطا، معناه أن إيماني قليل وكذا. معنى ذلك إذا الرجل رؤية يصلي وصلاته الطويلة هذه وقراءته هذه كيف لتكون مع الإيمان وعلو الإيمان وكذا وكذا وكذا، وأنا أشعر ذلك في نفسي أنني إذا كنت يعني نشيطا وكذا وقوي الإيمان تداعى معي تلاوة القرآن وحضور دروس العلم وكذا وكذا وكذا. فهل يتصور أن هؤلاء يقيمهم إبليس وهم لا يشعرون بذلك الإيمان؟ نقول نعم، نقول نعم. فإبليس هو الذي يدفعهم إلى ذلك، لأنها مادة ووسيلة تمرير بدعتهم وضلالهم. أما إذا جئنا إلى الحق فلا، إذا جئنا للحق، إذا جئنا للسنة، فإبليس ما يساعد أحدا على هذا الباب أبدا، لأنه باب، هذا الباب يرد به على أهل الأهواء والإيه والبدع، إلا بقى شيء يختلسه من نيته، إلا شيء كذا وكذا يبعده شيئا فشيئا حتى قد ينتكس. فالسلامة لا يعدل شيء، ولهذا الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الهداية. فالشيطان له لمة مع هذا، وله لمة مع هذا، له لمة بالتفريط وله لمة بالإفراط. فأصحاب الغلو عندهم عبادة ولا ما عندهم عبادة؟ عندهم عبادة زائدة، فطارة يبتلي الأمة بالتفريط فلا يكون عبادة، وطارة يبتلي الأمة بالغلو في العباد. إذن له لمة على حسب كل واحد، له لمة مع الناس. فمن الناس من يصلح معه التفريط، هو كسول أصلا فيدعو إلى التفريط، ومن الناس من عنده نشاط وحركة فيبتليه بالزيادة والإيه والغلو، حتى يقول أما أنا فكذا وأما أنا فكذا، حتى يقف في الشمس، حتى يفعل كذا وكذا من أجل أن يمله بعد ذلك فيترك كل شيء. فإبليس ليس أصعب عليه من صاحب السنة، ولهذا قال الله عز وجل عنه لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فإبليس يحدد أعداءه جيدا، فمن أعداء إبليس؟ أهل السنة. ولهذا يستجلب بخيله ورجله من شياطين الإنس والجن على الصد عنه، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فترى صاحب السنة يعارض بكل الطبقات، من كل الطبقات. شوف شيخ الإسلام يدافع عن الحكام ويسجن في سجون الحكام، شوف أحمد رحمه الله تعالى لا يخرج ولا يطلع على الحكام ومع ذلك يضرب بسياط الحكام. ما في فائدة، ما يسلم لصاحب السنة أحد، لأنه يحاول الشيطان أن يؤزز على صاحب السنة وأن يواجه صاحب السنة. ولهذا كل المساجد تعمل، لكن مسجد صاحب السنة يزرع الشيطان في مساجد أهل السنة من يصد، من يعارض، من يفعل، من يفعل، من يفعل، إلى آخره إلى آخره. أذكر ثورة أو مظاهرة قامت قريبا، يعني يمكن من قرابة السنة، من قرابة السنة، واخد بالك، قامت في بيلة، مركز بيلة، قامت ثورة من هي المظاهرة ديت، مظاهرة، واخد بالك، لم يتجهوا لمسجد في بيلة لإحداث الضرر به إلا مسجد أهل السنة. شوف اللي هو ضد المظاهرات، وهم عاملين مظاهرة ضد الإخوان، يعني المظاهرة ضد مين؟ ضد الإخوان. والمسجد الوحيد في المركز اللي بيحارب الإخوان مين؟ هذا. والمسجد الوحيد الذي ذهب إليه هؤلاء أصحاب المظاهرات، ذهبوا إليه حتى وصل إليه حتى خرج أهل الحي يدافعوا عن المسجد. تروحين فين إخوان؟ مين ده؟ هم اللي بيحاربوا الإخوان. مين اللي جابكم هنا؟ مين اللي جابكم؟ الله أعلم من دس في صفوفهم، والله أعلم. حتى لو مسؤول عنهم جاء يعتذر لي بعد ذلك يقول والله أنا ما كنت معهم، وهؤلاء لما أخبروني اتصلت فورا. قلت تروحين فين؟ هذا الرجل هو اللي بيحارب الإخوان في البلد، تعالوا ارجعوا. يعني وهم ذاهبون لحرق المسجد، مسجد الذي يحارب الإخوان المسلمين، وأنا أعلم من الذي ذهب بهم هناك، أنا أعلم جيدا كما أعلمكم أمامي تماما. الذي ذهب بهم إلى هناك إبليس، إبليس الذي ذهب بهم إلى هناك، أعلم جيدا. ونقول خبت وخاب سعيك، إن شاء الله تعالى لن يكون لك قوة أبدا على أهل السنة. فالشاهد إبليس أعداء أهل السنة، أعداء أهل السنة، فلهذا يروج الدعاوى الباطلة، يروج الدعاوى الباطلة في هذه المؤتمرات وهذه المخالفات وهذه البدع واحتفالات الصوفية وخروج التبليغ ودولة الإخوان وتمكين داعش هنا وهناك. كل هذا يساعد ويؤثر عليه إبليس. صدق ابن عباس رضي الله عنهما فعلا قال ما أحد أحب إلى إبليس، أحب إلى إبليس أن يهلك مني. قيل له لماذا؟ قال أنه لا يحدث بدعة في قوم فيأتون إلي فيسألوني إلا رضت عليهم إيه؟ إلا رضت عليهم بدعته. يبقى صاحب السنة هو الذي يقف حجر عثرة أمام مخطط إبليس في إضلال الأمة بالشرك وبالبدعة وبالمعصية. فلهذا لماذا لا يعاديه؟ يعاديه بكل ما أوتي من قوة إبليس، ويضع أعوانه للصد عنه. ولهذا تجد أقل الاجتماعات اجتماعات أهل السنة والجماعة، أقل من يحضر لهم أهل السنة والجماعة. لكن انظر إلى الاحتفالات يا أخواني، انظروا إلى الاحتفالات الشركية، مولد البدوي، مولد الدسوقي، كم يأتيهم من ناس؟ كم يأتيهم من ناس؟ ملايين، يتحدثون عن ملايين يحضرون مولد البدوي. أما منكم رجل رشيد؟ أما منكم رجل رشيد؟ انظر إلى الكرة في الاستاد، ها؟ كيف يتابع العالم كله؟ أنا أقول إذا كان في مصر 90 مليون فيشاهد المباراة، المباراة يشاهد المباراة يعني 90 إلا قليلا، الكبير والصغير والرجل والمرأة إلا على الأعمدة في الاستاد، واللي ما أدرك الاستاد ففي البيت يشاهد. حتى تلفزيون 12 بوصة ما عندش بيكفي، لا 12 ولا 18 دلوقتي بتمر انت عاملين شاشات عرض مش عارف كم وكم ايه، معرفش دي بكام، دي بالمتر بقى ما عادش بالبوصة دي، 50 متر ولا 50 بوصة 50 ما اعرفش، اظن ما فيش بوصات دلوقتي. بوصة ايه ده؟ بيعملوا بروجكتور باين على الحائط، يعني مش حتى الشاشة اللي هي مش عارف 50 بوصة مش كافية، يعني بيعمل بروجكتور بيعكس الصورة على الحائط وتشوف حائط كبير تعكس عليه الصورة، اخد بالك؟ بالمتر، بالمتر دلوقتي مش بالبوصة، في الشوارع، والشوارع شوف سكوت وسكون، واذا جاء الهدف اشتعلت البلد. هذا كله من إبليس. أين السنة؟ ما تجد أتباع السنة، ما تجد. كما قلت لكم من قبل نزاع من القبائل، لو لقيت مثلا دلوقتي 50 100 هتلاقي معناها 100 بلد، أو اقسم حتى على 2 أضعف حاجة يبقى على 2 مثلا، يعني لو لقيت 50 واحد يبقى 25 بلد على الأقل، 25 بلد من كل بلد يأتيك الواحد، وقد يكون من كل محافظة فضلا عن المركز. هذا كله من إبليس، إنما يؤذذ ويزين الشيطان لهم ويزين أعمالهم ويعني يغرهم، وأنهم يفسدون صنعا وهم أبعد ما يكونون عن الهداية. نعم، كيف ولم ييأس إبليس من الوسوسة لآدم عليه السلام؟ كيف يعجز عن ذريته؟ لكن الله سبحانه وتعالى جعل صنفا واحدا في حصن من إبليس، وهو عباد الله المخلصين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا الصنف الذي ينقذه الله عز وجل من إبليس، الذي يعرف مخطط إبليس. إن جاءك من طريق رددته، وعرفت السنة كيف تواجهه. نعم،
قال الله تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس
نقف على قال فبما أغويتني